بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجعالة والنظر في الإيجاب والأحكام واللواحق. طبعا الجعالة يقال الجعالة بفتحها، وذكر في المسالك أن الأشهر أن يقال جعالة بكسر الجيم. وبالنسبة إلى الجعالة أو الجعالة، هو الذي يجعل للإنسان على شيء يفعله. فالآن لما أنا أقول لك إن فعلت كذا أعطيتك كذا، أعطيتك دينار، هذا الدينار يسمى جعالة. أو هو طبعا من جهة شرعية واصطلاحية هو عقد بين طرفين ليدل على الالتزام بعوض في قبال عمل محلل يعمله الطرف الثاني. بالنسبة إلى الجعالة، طبعا مجمع على صحتها عند المسلمين، والقرآن الكريم والأحاديث دلت على أيضا مشروعيتها. فمن ذلك قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير. هنا جعالة، هذه الذي يأتي بصواع الملك يعطى حمل بعير. وأيضا في بعض الأخبار إن رسول الله صلى الله عليه وآله إن الصادق عليه السلام سئل عن جعل الآبق والضالة فقال لا بأس. وأيضا عبد الله ابن سنان قال: سمعت أبي سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع، فقال: ربما أمرنا الرجل فيشتري لنا الأرض والغلام والدار والجارية فنجعل له جعلة أو فنجعل له جعلة. قال لا بأس. على كل حال، الجعالة أو الجعالة ثابتة، والنظر في إيجاب العقد والقبول بالنسبة إليها وفي الأحكام واللواحق. أما بالنسبة إلى النظر الأول وهو الإيجاب، قال الإيجاب ولم يقل الإيجاب والقبول، لأنه كما سنلاحظ أنه يشترط الإيجاب من الجاعل، ولو ما حصل قبول من الطرف الثاني وبادر الطرف الثاني بفعل الأمر الذي جعل عليه ذلك الجعل فيصح، عليكم السلام. قال: وأما الإيجاب فهو أن يقول من رد عبدي، عبد الآبق الذي هرب، من رده أو رد ضالتي، ضالة يعني الدابة التي تاهت أو فقدت، أو من فعل كذا، من اشترى لي مثلا سيارة بصفات معينة فله كذا. فهنا فله كذا، هذا الشيء الذي يعطى هو الجعل، ولا يفتقر إلى قبول. لذلك كما قلنا قال إيجاب، لا يفتقر إلى قبول، يعني لو ما قال قبلت. الجعالة تامة وثابتة. ويصح على كل عمل مقصود. طبعا كما تعلمون نحن نتكلم في الإيقاعات، والإيقاعات هي التي تقع من طرف واحد، هنا تقع من طرف الموجب فقط. ويصح على كل عمل مقصود عند العقلاء، يعني العقلاء يقصدونه ويعتنون به، مثلا رد الآبق، رد الضالة أو غير ذلك. محلل أيضا، لأن قد العقلاء يقصدون بعض الأعمال وهي ليست محللة، يقول لابد أن يكون محلل حتى تكون الجعالة صحيحة. ويجوز أن يكون العمل مجهولا، يجوز الجهالة في هذا الإيقاع أو في هذا الأمر وهو الجعالة، لأنه لو قال من رد عبدي الآبق فله 100 دينار، زين هذا العبد الآبق أين أبق؟ أين هرب؟ أنت لا تعلم به، قد يكون ذهب إلى الشام، قد يكون ذهب إلى مصر، قد يكون ذهب إلى الصين. فليس هذا مثل الإجارة أنك تستأجر لرد الآبق، ما يجوز، لأنه أرده من أي مكان. إذا كان أرده من مكان معين يجوز، لأن الإجارة ما فيه جهالة هنا. أما إذا لا من أي مكان في الدنيا أنا لا أعلم به، الإجارة باطلة لكن الجعالة صحيحة. فلا مانع أن يكون العمل المطلوب مجهول، لأنه عقد جائز كالمضاربة. المضاربة أيضا عقد جائز، شخص يدفع إلى شخص أموال وذاك يقوم بالمتاجرة بها، فلا يعلم أنه سيتاجر بها، مثلا السلعة ستنفذ بسرعة أو لا، أنه سيبقى في السوق من الصباح إلى الليل ويشترى منه الشيء اليسير ويأتي في اليوم الثاني وهكذا، لا يعلم، مو وقت معين، اتفاق على عمل معين، فيه جهالة، لكنه عقد جائز يجوز لكل منهما في المضاربة الفسخ. هنا يجوز للعامل أن يفسخ لا الموجب. أما العوض، الموجب إيه؟ لما يقول من رد عبدي فله 1000، وبعدين ذهب بعض الناس يسعى قال لا بطلت، لما وجد أنه عثر عليه ويريد أن يأتي به قال لا خلاص ألغيت الجعالة، لا تلغى، وسيأتي ذلك. أما العوض الذي يدفعه الجاعل فلا بد أن يكون معلوما، لا بد يقول فله 1000 دينار مثلا، معلوم بالكيل، فله مثلا 20 مكيال من التمر، أو الوزن مثلا 100 كيلو من التمر، أو العدد، العدد 100 دينار مثلا، إن كان مما جرت العادة بعده، وإلا الشيء الذي هو لا يعد عادة لا يعد، فيقول كذا عدده كذا، طبعا هذا يوقع في الجهالة، لأنه لا نعلم هذا العدد كم يساوي. يعني لو كان مثلا البيض يوزن، أو مثلا البطاطس مثلا الآن يوزن، لو واحد قال أنا أعطيه 1000 بطاطس مثلا، لا يعلم هذه 1000 كم تساوي، كم كيلو، قد تتفاوت في وزنها. ولو كان مجهولا، لو كان العوض مجهول، قال من رد عبدي فإني أعطيه شيئا ما، لكن ما هو هذا الشيء ما بينه، ثبت بالرد، ثبت برد الآبق أجرة المثل، لأنه كل عمل محترم يكون طبعا مضمون. وإذا كان العقد باطل أو إذا كان الشيء الذي وقع فاسد، فنرجع إلى ضمان هذا العمل المحترم بأجرة مثله. كأن يقول من رد عبدي فله 1000 أو دابة، هنا من رد عبدي فله 1000 أو دابة، له 1000 أو له دابة معين، ففي جهالة، لا ندري هل سيعطيه 1000 أو يعطيه دابة. لما يحضر ذاك مثلا العبد الآبق ويعطيه ثوب، يقول له أنا أريد دابة، يقول له أنا قلت ثوب أو دابة. فهنا مجهول ماذا سيحصل العامل، ففيه جهالة، فيرجع إلى أجرة المثل. ويعتبر في الجاعل، طبعا قبل ما نأتي لهذه السطر، أجرة المثل هذه لا يشترط في الحصول عليها كون الإجارة صحيحة. إذا كان الإجارة صحيحة فيجب الأجرة المسمى المتفق عليها، وما عدا ذلك فتجب أجرة المثل. فحتى لو كان في جهالة أجرة المثل ثابتة. عليكم السلام. يقول ويعتبر في الجاعل أهلية الاستئجار، هذا نوع من الاستئجار، الجعالة نوع من الاستئجار، كأنه استأجره على عمل في قبال شيء مال معين، فلا بد يكون له أهلية أنه يستأجر. فلو كان صبيا وقال من رد عبدي فله 100 مثلا، لا تكون الجعالة صحيحة، لأنه ليس له أهلية الاستئجار. وفي العامل يعني ويعتبر في العامل إمكان تحصيل العمل، فلو أنه استأجر مكفوفا أو قال لمكفوف إن نقضت المصحف فلك 1000، وهو مكفوف، هل المكفوف قادر على تنقيط المصحف الذي هو خال من النقط؟ ما يمكن. فهنا الجعالة باطلة. ولو عين الجعالة لواحد قال يا زيد إن أحضرت أو رددت عبدي فلك 1000، عينها لزيد، عمر سمع بسرعة ركض وجاب العبد، فرد غيره العبد مثلا أو الدابة الضالة، كان عمله عمل عمر، عمل الثاني عمل الغير كان ضائعا لأنه تبرعي، ما طلب منه ذلك. ولو تبرع أجنبي بالجعل بالمال الذي هو ذكر في الجعالة، تبرع الأجنبي يعني الأجنبي هو مثلا صاحب الدابة أو صاحب العبد الآبق، قال من يرد عبدي، واحد أجنبي يعني ليس صاحب الدابة قال من رد عبد فلان أنا أعطيته كذا، هو تبرع من عنده، وجب عليه الجعل مع الرد، وإن كان ليس هو صاحب العبد ولا صاحب الدابة وهو غير مستفيد من المسألة، لكن هو تبرع بذلك فيلزمه. ويستحق أو يستحق الجعل بالتسليم. لو أن هذا العامل ذهب وأحضر العبد وسلمه إلى سيده، قال هذا العبد الذي لك، فإذا سلمه يستحق الجعل المضروب. لكن لو جاء به إلى البلد، مثلا ذاك موجود في هذه البلد، السيد موجود في هذه البلد، هذا العامل أحضر العامل أحضر العبد الآبق لهذه البلد، وصل داخل البلد لكن فلت منه وهرب، بعد يجي لصاحب العبد ويقول له لقد أحضرت العبد إلى البلد، لا يكفي. فلو جاء به جاء بالعبد الآبق إلى البلد ففر العبد الآبق، لم يستحق العامل الجعل. والجعالة جائزة قبل التلبس، يعني قبل تلبس العامل بالعمل، يعني أنه لو أن شخص في مجلس قال لمن كان هناك من رد عبدي فله 1000، واحد قال إذن الآن أنا أروح أدور، قبل ما يقوم قال له خلاص أبطلت الجعالة، صح لأن بعد ما يتلبس بالعمل هذا العامل، لو أنه لا ذهب يبحث عن يوم يومين ثلاثة، بعدين قلت أبطلت الجعالة، لا يجوز، لأن تلبس بالعمل. فإن تلبس بالعمل، العامل تلبس بالعمل، فالجواز باق لكن في طرف العامل. العامل بحث يوم يومين ثلاثة، شاف المسألة صعبة ويحتاج لها كما يقولون نفس طويل، قال له هذا شيء ما يسوى فبطل، يصح ولازم من طرف الجاعل. أما من طرف الجاعل لما تلبس العامل بالعمل فيلزم، لا يجوز إبطالها إلا أن يدفع أجرة ما عمل العامل. هنا التصحيح تصح، ما عمل العامل، إلا أن يدفع أجرة ما عمل العامل. يعني الآن هذا العامل بحث يومين، هذا البحث كم يساوي لو أنه استأجر على أن يبحث هذا البحث؟ كم يستحق من الأجرة؟ يستحق مثلا 50، يدفع له 50. ولو عقب الجعالة على عمل معين بأخرى، يعني قال من رد عبدي فله 1000، ثم قال من رد عبدي فله 500. أول جاء بجعالة 1000 وعقبها بجعالة أخرى على نفس العمل بأقل مثلا أو بأكثر، وزاد في العوض في الثانية، أو أنقص في العوض، عمل بالأخيرة، لأن الأخيرة تلغي الأولى، زاد أو نقص. النظر الثاني في الأحكام، قال وأما الأحكام فمسائل. المسألة الأولى، لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا. يعني بالنسبة إلى العامل، متى يستحق الأجرة؟ متى له أن يطالب بالأجرة؟ إذا جاء يعني عمل العمل المطلوب منه، قبل أن يعمل هل له حق أن يطالب بالأجرة؟ لا. يعني هذا مو مثل الإجارة، الإجارة له أن يطالب بالأجرة قبل العمل، لأنه بمجرد يستحق الأجرة بالعقد. في الأجرة في الإجارة يستحق الأجرة بالعقد، بمجرد يعقد المؤجر والمستأجر عقد الإجارة، الأجير يستحق الأجرة والمؤجر يستحق العمل، لكن المؤجر لا يجب عليه التسليم إلا بعد أداء العمل، لكن ذاك يستحق على كل حال، هنا لا يستحق إلا إذا بذلها الجاعل. أولا أعطاه 1000 ثم حصل العمل، ثانيا العمل أتمه، أحضر العبد الآبق، إذن يستحقها. ولو حصلت الضالة في يد إنسان قبل الجعل، مثلا نفترض أن العبد أبق وذهب لواحد، ذهب إلى زيد واختبأ عنده، فعلم زيد أن السيد الذي هو مالك العبد جعل جعلا، فيقول هو حصل عنده في يده قبل الجعل، لزمه التسليم، لأن هذا مال للغير، فيجب أن يسلمه إلى مالكه ولا أجرة، لأن هذا شيء واجب عليه أن يسلم الحق إلى صاحبه وهو ما عمل عملا، ما سعى وبحث وأحضر العبد الآبق. وكذا لو سعى في التحصيل تبرعا، يعني لو أنه سعى في التحصيل تبرعا، قال أنا عبدي الآبق أريد من يحضره إلي وكذا وكذا وكذا، واحد سمع وقرب إلى الله تعالى، ذهب يسعى لإحضار هذا العبد. فهو لما سعى كان بغرض التبرع، فحصل على العبد، وكان المالك قد جعل جعلا لكنه قصد التبرع، فلا يستحق شيئا، لا أجرة له. المسألة الثانية، إذا بذل جعلا فإن عينه المالك، عين الجعل، قال من رد عبدي الآبق فله 1000 دينار، فذاك رد العبد الآبق، فعليه تسليم هذا الجعل. فإن عينه عين الجعل فعليه تسليمه إلى العامل مع الرد، مع رد العامل العبد الآبق. وإن لم يعينه، قال من رد عبدي أعطيته شيئا ما، ما عين، لزم مع الرد أجرة المثل، لزم مع الرد أجرة المثل، لأنه ما عين شيء كما مر علينا، إلا في رد الآبق، إلا في رد عبد الآبق على رواية أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل في الآبق دينارا إذا أخذ من مصره، وإن أخذ في غير مصره فـ4 دنانير. يعني الإمام الصادق عليه السلام كما في هذا الخبر يقول النبي صلى الله عليه وآله جعل في رد الآبق إذا ما عين شيء، جعل فيه دينار، يعني من رده يعطى دينار إذا كان، إن إذا أخذ من مصره، إذا وجد العبد في نفس البلد في نفس مصر. أما إذا أخذه من غير مصر، لا، هو كان من هذه البلد، بحث عنه في هذه البلد ما وجده، بحث عنه في بلاد ثانية وجده هناك وأحضره، إذن أخذه من غير مصره فـ4 دنانير. هذه الرواية هي رواية أبي سيار وهو مسمع ابن عبد الملك. وهذه الرواية عمل بها المشهور، و يعني اشتهر العمل بها شهر عظيمة، مع أن الرواية ضعيفة. فمن ذهب إلى أن الشهرة جابرة لضعفها فتكون صحيحة، يعني منجبرة بالشهرة فيعمل بها تكون معتبرة، وإلا فلا. موجودة في الجواهر في مجلد 35 صفحة 205. نعم، هذا الطبعة اللي عندي موجودة، الجواهر 35 صفحة 205، أيضا موجودة في التهذيب في الطبعة القديمة، طبعا في التهذيب الجزء السادس صفحة 398. وقال الشيخ في المبسوط هذا على الأفضل، يعني هذه الرواية محمولة على الاستحباب، الأفضل أنه يعطى دينار إذا كان من المصر أخذ، وأربعة إذا كان من غير المصر، لا أنه يجب، لا الوجوب. قال المحقق والعمل على الرواية، بما أنها رواية صحيحة أو لا أقل منجبرة بالشهرة وعمل بها الأصحاب مشتهرة بين الأصحاب، فنعمل على طبقها أنه يلزم دينار أو 4 دنانير، لا أنه على نحو الاستحباب والأفضل بل الوجوب. ولو نقصت قيمة العبد، حتى لو نقصت قيمة، هنا الواو وصلية، حتى لو نقصت قيمة العبد ما في فارق، بما أنه صدق عليه أنه عبد آبق فالرواية شاملة إليه. وقيل الحكم في البعير كذلك، ولم أظفر فيه بمستند. بعضهم ألحق البعير يعني الضالة، الدابة الشاردة أو الدابة التائهة، ألحقها بالعبد الآبق أيضا نفس الحكم، وصرح بذلك غير واحد من العلماء، بل نسب إلى المشهور أنه إذا كان يعني العبد الآبق والبعير الشارد، لكن يقول هذا ما وجدت فيه رواية تدل على الحاق العبد البعير الشارد بالعبد الآبق. أما لو استدعى الرد ولم يبذل أجرة، لو قال من يرد عبدي، أراد الرد، استدعى الرد يعني طلب من يرد عبده ولم يبذل أجر، ما قال بكذا وكذا، قرب إلى الله، لم يكن للراد شيء لأنه تبرع بالعمل، ما قيل له إن هذا العمل تستحق عليه أجرة. المسألة الثالثة، إذا قال من رد عبدي فله دينار، فرده جماعة، الدينار على رد العبد، من رد عبدي فله دينار، فرده جماعة، كان الدينار لهم جميعا بالسوية، يقسم عليهم بالتساوي، لأن هنا كلمة رد زائدة، لأن رد العمل رد زائدة تشطب، لأن العمل وهو رد العبد، لأن العمل حصل من الجميع، كم رد حصل؟ رد واحد، رد العبد حصل رد واحد، فرد العبد هذا الواحد عليه من فعله له دينار، جماعة فعلوه هو على كل حال لهم دينار، لا من كل واحد، لا أن هذا رد العبد وهذا الثاني رد العبد رد ثاني وذاك رد العبد رد ثالث، ليس كذلك. أما لو قال من دخل داري فله دينار، فدخلها جماعة كل واحد يستحق دينار، لأن هذا دخل داره وذاك دخل داره دخولا آخر غير دخول الأول، وهكذا فيستحق كل واحد دينار، كان لكل واحد دينار، لأن العمل وهو دخول الدار حصل من كل واحد على حدة، بخلاف رد العبد فحصل من الجميع. فروع على هذه المسألة، الأول لو جعل لكل واحد من 3 جعلا أزيد من الآخر، يعني في 3، أنا قلت لواحد أنت إذا رددت عبدي فلك 3 دنانير، وأنت إذا رددت عبدي لك 6 دنانير، وأنت إذا رددت عبدي لك 9 دنانير، 3 جعل لكل واحد جعل أزيد من الثاني، فجاءوا به جميعا، الجميع جاءوا به، فإذا ماذا يستحقون؟ كان لكل واحد ثلث ما جعل له، الأول جعلنا له كم؟ 3، إذا جاء به وحده الآن معه 2، ففي الواقع هو كأنما عمل ثلث فقط، فيستحق ثلث الأجرة التي قلنا له بها، فهو ثلاثة، قلنا له إذا غددته لك ثلاثة نعطيه كم؟ واحد. الثاني قلنا له إذا غددته أعطيناك ستة، الآن معه اثنين، صار كان الستة للكل، فله اثنين ثلث الستة. الثالث قلنا له تسعة، فله ثلث التسعة وهي ثلاثة، كان لكل واحد ثلث ما جعل له ولو كانوا أربعة. لو الثاني قلنا له لك مثلا واحد اثنين، واحد أربعة، واحد ثمانية، واحد عشرة، كان لكل واحد ربع ما قلنا، لأن العمل توزع على أربعة. أو إذا كانوا خمسة فلكل واحد الخمس مما جعل له، هكذا. وكذا لو ساوى بينهم بالجعل، لو قلت أنت يا زيد إن جئت بالعبد فلك ثلاثة دنانير، وأنت يا عمرو كذلك، وأنت يا بكر كذلك، كل واحد جاء به له ثلاثة وجاءوا به الثلاثة، كل واحد يستحق ثلث ما سمينا له، يعني واحد وواحد وواحد. الفرع الثاني، لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما، يعني قلت للأول إذا رددت العبد فلك ثلاثة دنانير، جعل معلوم ثلاثة، ولبعضهم جعلا مجهولا، قلت وأنت أيها الثاني إذا جئت بالعبد فسأعطيك شيء، ما عينت له ماذا سأعطيه، فجاءوا به جميعا، كان لصاحب الجعل المعلوم نعطيه ثلث ما جعل له مثل المسألة السابقة، لكن لصاحب الجعل المجهول نعطيه ماذا؟ وللمجهول، المجهول لو جاء به لوحده له أجرة المثل، الآن معه اثنان فيعطى ثلث أجرة المثل، وللمجهول ثلث أجرة مثله. الفرع الثالث، لو جعل لكل واحد، لو جعل لواحد جعل على الرد، طبعا في الجواهر لو جعل جعلا، لو جعل لواحد جعل على الرد، يعني أنا قلت لزيد إن غددت عبدي يا زيد فلك مئة دينار، هو شاركه واحد ثاني، واحد علم بأن هذا العبد آبق فشارك زيد وأحضر العبد فشاركه آخر في الرد، كان هنا مكتوب للمجهول خطأ، كان للمجعول له، للمجعول له يعني الذي جعلنا له جعل، كان له نصف الأجرة، لأن قلنا إذا أنت جئت به لوحدك لك مئة، الآن ما جاء به لوحده وإنما شاركه واحد ثاني فله النصف، لأنه عمل نصف العمل. زين الثاني كم له وليس للآخر شيء لأنه تبرع بعمله، ما قلنا له إذا أحضرت نعطيك. وقال الشيخ بالنسبة إلى الثاني يستحق نصف أجرة المثل، الثاني يستحق نصف أجرة المثل لأنه ما عين له شيء، كأن الشخص عين له شيء أو ذكر له شيء مجهول. يقول وهو بعيد صاحب الجواهر، يقول بل ضعيف بل فاسد، باعتبار أنه نعم لا يستحق، هو لو استقل بالعمل لو جاء به لوحده لا يستحق شيئا لأنه تبرع به، فإذا شارك أيضا لا يستحق. الفرع الرابع، لو جعل جعلا معينا على رده من مسافة معينة. يقول إذا أحضرته من الأحساء فأنا أعطيك 100، وتبعد الأحساء مثلا عن هنا 100 كيلو مثلا. هذا لما أراد أن يذهب إلى هناك وجده في نصف الطريق، في نصف المسافة، فأحضره من هناك، يعني 50 كيلو. فكم يستحق من الأجرة؟ النصف، لأنه إنما يستحق الأجرة كاملة، لأن قال إذا أحضرته من الأحساء لكم 100، ما أحضره من الأحساء، فرده من بعضها بعض المسافة كان له من الجعل بنسبة المسافة. إذا كان نصف المسافة له نصف الجعل، ربع المسافة له ربع الجعل، وهكذا. النظر الثالث في اللواحق، ويلحق بذلك مسائل التنازع وهي 3. الأولى، لو قال شارطتني، فقال المالك لم أشارطك، يعني المالك مالك العبد قال لشخص اذهب و أحضر عبدي أبق وأحضره، فهذا ذهب وأحضره، فقال له أنت شارفتني، يعني قلت لي أنه إذا كان أنت جئت لي به أنا أعطيك، جعلت لي جعل، معنى المشارطة يعني اشترطت جعلا في تحقيق هذا العمل، فإذا أنا استحق الجعل. ذاك يقول لا، أنا ما شاركت، أنا قلت لك أحضر وأنت أحضرته تبرعا. فقال لم أشاركك. فإذا من هو المدعي ومن هو المنكر؟ العامل مدعي، يقول شاركت، يدعي المشاركة، والمالك منكر، فالقول قول المالك لأنه منكر مع يمينه، يوافق قوله الأصل. وكذا القول قوله لو جاء بأحد الآبقين، لو أن المالك له آبقان عبدان هربا، قال أحضر عبد الآبق ولك 100، راح جاب واحد من العبدين قال أعطني 100، قال لا، أنا ما قلت لك هذا، الثاني، أنا ما أقصد هذا. وكذا القول قول المالك لو جاء العامل بأحد الآبقين، فقال المالك لم أقصد هذا الآبق، أقصد الثاني، ذاك يقول لا أنت تقصد هذا، فهو ينكر أنه يقصد هذا فيحلف. المسألة الثانية، لو اختلف في قدر الجعل، يعني هما متفقان على أنه دنانير، لكن العامل يقول 100، السيد يقول 50، في القدر اختلف أو في الجنس، متفقان أنه 100، لكن ذاك يقول 100 دينار أنت قلت تعطيني، الجاعل ماذا قال؟ لا، فقط أعطيك، أنا قلت 100 درهم، اختلف في الجنس ولا القدر متفقين عليه، فالقول قول الجاعل مع يمينه لأنه منكر للزيادة. قال الشيخ ويثبت للعامل أجرة المثل. إذا كان حلف أنه، هذا يقول أنا لا، أنا ما قلت 100 دينار، فيحلف فتنتفي 100، فهل تثبت 50؟ لأن المالك ماذا قال؟ المالك يقول أنه أنا قلت لك 50، فهو يدعي 50 وينكر 100، ما قلت لك 100، فحلف على أنه ما قال 100 لأنه أنكر 100، فتنتفي 100، لكن هل تثبت 50؟ لا تثبت، لأن عندنا إنكار وادعاء، فال50 إنما تثبت ببينة مو بالحلف. فإذا لا نعلم بالأجرة، فإذا لا نعلم بالأجرة تثبت أجرة المثل، لأنه كل موضع كانت فيه جهالة في الأجرة أجرة المثل. ولو قيل يثبت أقل الأمرين من الأجرة والقدر المدعى كان حسنا. يعني لو أن السيد يقول 50، ذاك يقول لا 100، حلف أنه ليست 100، جئنا إلى أجرة المثل كم؟ وجدناها 150. تجهين شلون؟ أجرة المثل 150، فهل يعطى 150؟ لا، لأن ذاك يقول أنا أستحق 100، العامل يقول أنا أستحق 100، نقول لا نعطيك 150، ما يصير، فيعطى 100 أقل الأمرين. لو كان لا هو يدعي 100 وشفنا أجرة المثل 80، نعطيه 80 أجرة المثل. وكان بعض من عاصرناه وهو نجيب الدين محمد بن نمى شيخ المصنف أستاذ المصنف، وفي طبعا عبارة تأدب، قال بعض من عاصر احنا عاصرنا، اما اذا كان لا يعني يقول هذا اقل مستوى مني، ماذا يقول؟ وكان بعض من عاصرنا، وكان بعض من عاصرناه يثبت مع اليمين ما ادعاه الجاعل. يعني هو الجاعل يثبت له، ابن نمى يثبت له اليمين، يقول عليه أن يحلف لنفي 100، فإذا حلف وانتفت 100 يثبت ما ادعاه الجاعل، يثبت 50. قال وهو خطأ، ليس بصحيح، لأن فائدة يمينه لما حلف هو إسقاط دعوى العامل، العامل يدعي 100 فسقطت دعوى 100، لا ثبوت ما يدعيه الحالف، لأن الدعوى لا تثبت باليمين بل بالبينة، فالخمسين تثبت بالبينة لا باليمين، لأن هنا عندنا ادعاء وإنكار. المسألة الثالثة، لو اختلف في السعي بأن قال حصل في يدك قبل الجعل، السيد ماذا يقول؟ يقول هذا العبد صار عندك قبل أن أقول أن أجعل جعلا، قبل الجعالة هو عندك، فكان عليك أن تسلمه إلي ولا تستحق شيء، فلا جعل لك. ذاك يقول لا، حصل عندي بعد الجعالة، يعني سعيت بعد أن حصل الجعل، يعني أنت جعلت جعلا أنا سعيت وحصل عندي وجئته إليه. فالقول قول المالك تمسكا بالأصل، لأن الآن المالك ينفي أن له في ذم، أن للعامل لهذا الذي رد العبد في ذمته شيء له، ينفي، يعني يقول أنك لا شيء لك في ذمتي، ذاك يقول لا لي في ذمتك الجعل، الأصل براءة الذمة. فالقول قول المالك لأن قوله موافق للأصل، أصل براءة ذمته، فيحلف على نفي أن لغيره حق له في ذمته. أما كتاب الأيمان إن شاء الله نتكلم فيه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.